على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الأمان على الأرض ده.
الحب نعمة ربنا علشان أكيد بيحبنا،
نور لنا وأرسل لنا قلب الحبيب المصطفى.
حبه على الدنيا انتشر، غطى الحجر قبل البشر،
وبنوره ينشأ القمر ونلاقي برد للبدا. الحب مفتاح الحياة، أول طريقنا ومنتهى، لو تشرق الشمس بسماء تقضي على كل الذنوب.
يقلب جميع المخلوقات بالحب حقق معجزة،
لما الحبيب على الأرض فات ده بالتراب بالعشق دور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقتنا وبرنامجنا قصة حب. قصة حب النهاردة هيتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان جوه قلبه لهداية كل العالمين، وإزاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيحمل هذا الحب لأمة الإجابة. أمة الإجابة يعني اللي استجابت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، للمسلمين كان حابب لهم الهداية ويقربوا أكتر من ربنا، فكان بيسر عليهم وبيحببهم فيه وفي ربنا وفي طريق ربنا سبحانه وتعالى. وحب الهداية أيضا لأمة الدعوة. أمة الدعوة يعني كل العالمين اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بعثوا ليهم. فالنهاردة الكلام في الحلقة على جزئين، جزء للعالمين وجزء للمسلمين. الجزء ده اسمه أمة الدعوة، اللي هو اللي النبي مأمور بأنه يدعوهم كلهم إلى الله. والجزء الثاني من الحلقة اسمها أمة الإجابة، اللي استجابت للنبي إزاي كان حنين عليهم عشان يحطوهم على طريق ربنا ويقربوا أكتر من ربنا سبحانه وتعالى. والحقيقة يا جماعة إن لو حبينا نبدأ قصة الحب النهاردة، نبدأ من إن أي واحد صالح في وسطنا ببركة وجوده ربنا بيغفر لنا، وببركة وجوده ربنا بيسر علينا. والنبي قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لو في ناس صالحين موجودين اللي حواليهم يتغفر لهم وربنا يوسع عليهم وربنا ينزل المطر عليهم، كل ده ببركة وجود الصالحين كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما يكون في وسطنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم أحب المخلوقات إلى الله عز وجل، هتشوف بركة وجود النبي في وسط أمته حيا وميتا صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يا جماعة لما النبي شاف الكرامة اللي ربنا عز وجل إداها لأمة النبي عشان خاطر النبي، يعني أمة النبي أمة الإسلام مختلفة عن كل أمة لأنها أمة سيد الأنبياء وأمة حبيب ربنا صلى الله عليه وسلم. فلما ربنا اختار الأمة دي للنبي اختارهم وفضلهم عشان خاطر النبي. فلما النبي شاف الأمة متفضلة عن سائر الأمم حب إن الناس كلها تكون في أمته، لدرجة إن إحنا في القرآن اسمنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن إحنا أتباع خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وعشان خاطرنا اتألف كتب العلماء ألفوها عن خصائص الأمة، خصائص ربنا ادها بس لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الخصائص دي منها مثلا اللي لو واحد فينا يا جماعة فكر في ذنب أو معصية ما يتحسبلوش مدام ما تكلمش فيه أو عمله. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسهم ما لم تعمل به أو تتكلم. مدام ما تكلمش في الموضوع ومدام ما عملوش ربنا مش هيؤخذه عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. وفاكرين الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كل ده عشان خاطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن حب ربنا في النبي، إذا كان النبي هو آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم، لكن هي أول أمة هتتحاسب وتخش الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري إن إحنا المقضي لنا قبل الخلائق. إحنا اللي ربنا هيقضي ما بيننا ويحاسبنا ونخش الجنة، وأول أمة تخش الجنة هي أول أمة هتعدي الصراط، كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: ويضرب الصراط فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، اللي هي النار، يعني يعدي على الصراط من فوق النار. 70,000، وفي رواية 700,000 من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان خاطر عيون النبي صلى الله عليه وسلم هيخشوا الجنة من غير حساب. وكما في البخاري: لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. مسكين إيد بعض كلهم، 700,000 من أمة سيدنا محمد، وفي رواية 70,000، مع كل 1000 70,000، حاجة كده أرقام كبيرة قوي، عشان خاطر النبي يخش كلهم الجنة. مسكين إيد بعض ما يخشش أولهم إلا لما آخرهم كمان يخش. ويا سلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. كلمة أرجو في حق النبي يعني هيحصل، لأن ما فيش رجاء يجي في بال النبي يوم القيامة إلا وربنا هيحققه له، ولو مش هيتحقق أصلا ربنا ما يقذفش الرجاء ده في قلب النبي. لأن حد من حبايبنا بعت لنا بيقول: هو ينفع ربنا النبي يوم القيامة يجي يشفع لحد وربنا يرفض؟ الجواب: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذا كان ربنا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هو أذن للنبي خلاص وقال له واشفع تشفع، فالنبي لا يشفع إلا وربنا يأذن سبحانه وتعالى. وصلى الله على خير الأنبياء وحبيب الرحمن عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، احنا أمة النبي نص أهل الجنة، 124,000 نبي، آلاف السنين، كل نبي معاه أتباعه، والنبي الواحد معاه نص أهل الجنة، والنص الثاني تبع 124,000 نبي ورسول. ويكفي إن من حب ربنا في النبي إداله هدية اسمها: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. أمة النبي أعمارها قليلة، 70-80-90 سنة الله أعلم، بس هي مش زي سيدنا نوح 950 سنة دعوة إلى الله، إحنا مش هنعيش كده. فربنا ادانا يوم في السنة اسمه ليلة القدر اللي يعبد ربنا فيها. وعلى فكرة ما تنسوش إن النبي قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. اللي يصلي الفجر والعشاء في جماعة في ليلة القدر كأنه كان بيقوم الليل كله، ما بالك كمان اللي كان بيصلي القيام والتراويح. لو عد عليك 10 ليالي قدر في حياتك، مبروك، أنت عشت 1000 سنة عابد لله عز وجل. وكل ده عشان خاطر عين النبي صلى الله عليه وسلم، عشان إحنا تبع النبي. فلما النبي شاف ده وشاف حب ربنا ليه، وان امته افضل امه، حب ان الناس كلها تكون في حضنه والناس كلها تكون امته، فتحرك بالحب بين الناس. ومش هنسى ابدا يوم ما قريش اشترطت على النبي علشان يسلموا ان النبي يوريهم ايه باهره. مش انتوا من شويه قلتوا لي وروني ايه فشاورت بصباعي للقمر فانشق؟ عايزين ايه تاني؟ لا، احنا عايزين ايه تانيه وهنؤمن بيك بعد كده. فنزل جبريل على النبي عليه الصلاه والسلام قال له: يا محمد، سنة ربنا في الكون، يعني أحد الثوابت اللي ربنا بيعامل بها الناس، لو وردتكم آية وما أسلمتوش أعذبكم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. تحب يا محمد أقلب لك الجبل ده ذهب؟ بس بشرط هقلبه لك ذهب، اللي هيكفر هيعذب عذاب ما تشافش قبل كده، ولا افتح لك للناس باب التوبة فلا يغلق إلا لما تطلع الشمس من مغربها فتسد باب التوبة. تشوف الجبال ذهب وينبهر بيك يا محمد وبقدراتك اللي مستمدة من قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، ولا افتح لك باب التوبة. فإذا بالنبي المحب ما يختارش الحاجة اللي فيها نصرة لي، يختار الحاجة اللي فيها هداية للكافرين، فيقول: لا، ولكن أختار أن يفتح باب التوبة عشان يمكن بكرة واحد يخش في الإسلام، سواء وأنا عايش أو بعد ما انتقل للرفيق الأعلى. حب من جواه كان بيشمل الكافر والمسلم، حب الهداية للعالمين صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم اللي تجمع 10,000 مقاتل من خيبر، من يهود خيبر، واتجمعوا في مكان حصون ضخمة 8 حصون اتجمعوا عشان يكونوا الجيوش ويهجموا على المدينة. طلع النبي بألف وربعمائة محارب مع أنهم كانوا 10,000. وقف النبي 14 أو 15 يوم قدام حصن ضخم اسمه حصن النعم ومش عايز يفتح من صلابة المقاتلين اليهود، والحصن كان عالي قوي. بس النبي قال بكرة سأعطي الراية للرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه سيدنا علي بن أبي طالب. ياخد سيدنا علي الراية وينطلق على الحصن، بعدين يفتكر أبدأ الحرب إزاي. يا رسول الله أعمل إيه أول حاجة؟ قال يا علي، مش انت رايح تحارب وتفتح حصون اللي عايزين يقتلونا ويحاربونا؟ بس لحظة واحدة يا علي، كلمهم عن الإسلام الأول، ادعهم يا علي. فوالله يا علي، يا ابن عمي يا حبيبي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني أكنك عندك ملك عظيم، حمر النعم دي كانت إبل من أجود الأنواع زي العربيات الغالية دلوقتي. أو خير لك من الدنيا وما فيها، أو خير لك مما طلعت عليه الشمس. مش هم عايزين يحاربونا يا علي؟ إحنا جامدين وهنحاربهم، ولو أنتوا اللي اخترتوا الحرب، لكن وإحنا بنحارب إحنا بنحارب بحب. فيا علي الأول كلمهم عن الإسلام، يمكن يجي معاك واحد ولا اتنين ولا مية ولا متين. لو واحد بس أسلم على أيديك يا علي ده أحسن من الدنيا كلها. إحنا مش جايين نحارب، إحنا بنحارب دفاعا عن نفسنا، لكن إحنا بنحارب وقلوبنا كلها حب لهداية المسلم وغير المسلم. ويفتح ربنا سبحانه وتعالى حصن خيبر ويسلم بعض الناس على إيد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما واحد سبحان الله، وشوف يا جمال قلب النبي، هو القلب النبي كده حاضن كل الناس وبيصدر حب لكل الناس. شوف لما واحد من قبيلة دوس، كانت قبيلة قلوبها قاسية قوي، ويجي واحد من القبيلة يقول لرسول الله عليه السلام إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. أنا عمال أكلمهم في الإسلام وأكلمهم في الدين وهم مش عايزين، قلوبهم قاسية وبيعصوني وبيأبوا عليك الإسلام. قلب النبي بيتحرك في اتجاه واحد، قلب النبي بيفكر في اتجاه واحد، حب الهداية للعالمين، وعينه على الكفار دول كلهم يسلموا ويخشوا الجنة معاه، لأن قلبه محب صلى الله عليه وسلم وعايش بالحب. فرفع إيديه، مش أنت قلت ادعي عليهم؟ قال اللهم اهدي دوسا وأت بهم يا رب. ويستجيب طبعا ربنا دعاء النبي. وبعد فترة قليلة يفاجأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتمانين بيت، 80 أسرة جايين مع الصحابي سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي جايين معاه. وأسلمت دوس ببركة دعوة القلب المحب صلى الله عليه وسلم. فيهم عبد الرحمن بن صخر. مين عبد الرحمن بن صخر؟ أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة اللي اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وتسلم دوس ويطلع منهم واحد من أعظم الصحابة اللي روى أكثر من 5,000 حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا جمال قلب النبي اللي بيحب الهداية اتجاه واحد بس، حب 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 لكل العالمين، الكافر والمسلم، يحب هداية الكافر ويحب التيسير على المسلم عشان يثبت على دينه. قصة حلوة جدا، هي مش صحيحة بس هي ماشية مع القصص الصحيحة. وأنا قبل ما أقولها بقولنا مش صحيحة لأنها الطرق اللي ثبتت بيها إن هي قصة مش صحيحة، لكن فيها معاني. قبل ما أقول القصة عايز أقول المعنى اللي فيها. عارف سيدنا محمد من حبه في الناس لما كان حد يسيء إليه كان النبي دايما يتعامل كأنه مش هو اللي أساء إليه أو أسيء إليه. يعني لما كان حد مثلا من الكفار يغلط في حق النبي، النبي ما تاخدوش نفسه، ما يفكرش في نفسه، يفكر بس إزاي هحضنه بقلبي وخليه يحب يحبني، لأنه لو ما حبنيش هيحب الإسلام إزاي. إحنا يا جماعة اللي بيتكلموا في الدين أو الناس اللي نفسها تقرب حبايبهم لربنا، لو أنت مش محبوب عمر ما حد هيستجيب لك. واحد كان مصطاد ضب، ضب يعني سحلية، وحطه في جيبه كده ومعدي لقى ناس زحمة كده، فبيقول فيه إيه؟ قالوا له ذلك الذي يذكر أنه نبي. فقام اخترق الصفوف، والنبي قاعد في وسط أصحابه ووسط الناس بيكلمهم في الإسلام، اخترق الصفوف وبص للنبي عليه السلام والسحلية في جيبه كده، قال والله ما اشتملت النساء على أبغض منك إلي. اشتملت يعني ما فيش امرأة خلفت واحد أكره منك إلي، أنت أكره واحد لي بالنسبة لي. والله ما اشتملت النساء على أبغض منك إلي، ولولا أن قومي يسموني عجولا لقتلتك، فسررت بك الأبيض والأحمر والأصفر. لولا بس أن الناس هيقولوا أنت استعجلت أن أنت قتلته، لكنت قتلتك وفرحت كل الأجناس، الأبيض والأحمر والأصفر يعني الأجنبي والعربي والأفريقي فإذا بسيدنا عمر بن الخطاب يقول النبي: يا رسول الله دعني أقوم فأضرب عنقه. مين ده؟ أنا متخيل لو في واحد مصري قاعد، مين ده اللي بيتكلم ده؟ أنت داخل كده تخترق الصفوف وتتكلم النبي بالطريقة دي، سيبني أضرب عنقه. فقال: يا عمر، أما علمت أن الحكيم كاد أن يكون نبيا؟ تعالى يا هذا، ما حملك على أن كلمتني هكذا ولم تكرمني في مجلسي؟ النبي بيقول للرجل الأعرابي كده. قال: وتكلمني أيضا؟ عارف لما تقول واحد وكمان بترد عليا، وتكلمني أيضا؟ والله ما أسلمت حتى يسلم هذا الضب. لو أنت عايزني أسلم، والله ما أنا مسلم حتى لو الضب ده أسلم. وقام ماسك الضب السحلية ورميه بين إيدين النبي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبص للضب، قال: يا ضب. فقال: لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة، يا زينة الناس يوم القيامة. الضب بيتكلم. وعلى فكرة أكتر من حيوان اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو اتكلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلام الدواب ده، فهي القصة حتى لو مش صحيحة الأحداث اللي فيها تشبه أحداث حصلت في حياة النبي. يا ضب، قال له: لبيك يا زين من وافى القيامة، من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه. الرجل بيبص للضب وهو بيتكلم والنبي بيتكلم عليه، فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيب القصة وخلينا في النفسية الحلوة. أنت بتكلم النبي قدام الناس بالطريقة دي، وبعد النبي بيقولك أنت بتتكلم كده ليه؟ أنا عملت لك حاجة تقول له وكمان بترد عليا؟ وكل ده النبي مطلع نفسه برا الموضوع. لأن أنت لو فكرت وأنت حد نفسك قلبك يحضنه لو غلط فيك لأنه بني آدم، والغلط ده أثر في قلبك، عمرك ما هتعرف تصدر حب، لأن الحب هو سر الهداية. وده قانون الحلقة اللي حضراتكم بعتهولي. على فكرة انتوا بعتولي قوانين كتيرة قوي، وانا اشكر حضراتكم على التفاعل، سواء عن طريق رسائل الاس ام اس الكتيرة اللي اتبعتت، او عن طريق الرسائل الجميلة اللي حضراتكم بعتوا فيها قوانين الحب. والحقيقة جميلة قوي، والقوانين ظهر فيها حب الناس للنبي. ويا سلام لما تسمع كده اصحابنا واخواتنا هم بيعبروا، واحد يقول لك الحب الجامع، يعني النبي كان بيجمع بحب كل الناس، الكافر منهم والمسلم. وحد يقول لك الحب الصادق اثره لا يزول. يا سلام على حب امتك يا رسول الله ليك بعد 1400 وكام سنه من انتقالك للرفيق الاعلى، هم عارفين قلبك الجميل المحب صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك حبيب لكل البشر، واحد يقول لك سعه صدره واستوعب الناس كلها، واحد يقول لك كان بيدعي الناس بحب فكسب حبهم، واحد قال الحب مش بالخناق، هي لذيذة بس هو يقصد يقول إن عمر ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرض أي حاجة على حد، لكنه كان بيفرض الحب، فكان ودود ومحب لكل الناس. والحقيقة إن الرسائل كتيرة، وساعات اللسان بيعجز. الحب ليه قوانين يا جماعة موجودة في كتب أهل الحب، لكن ساعات اللسان بيعجز عن إسقاط القوانين الحب اللي البشر بيتعاملوا بيها مع بعض على أخلاق النبي. تحس إن أخلاق النبي فوق كل القوانين، فساعات نحب نحط قانون للحلقة تلاقي كل الكلام النبي أعلى منه، وإنك لعلى خلق عظيم. فبعت لنا حد عن طريق الرسائل قال لك الحب سر الهداية، وده كان القانون اللي كان بيتعامل بيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه كان بيبص دايما بعين الحب فيشوف كل خير حتى لو مش باين في عين الكافر ويكفي. ويا سلام على الجمال اللي ما كانش بيفكر إلا في الناس وفي هداية الناس. تصور لو حد مبارح كان نايم وهو واكل عيش حاف، وده كان حال النبي، ما كانش يشبع من العيش الحاف، لأن الملايين اللي كانت بتخش بيته كان بينفق بيها على الصحابة وينفق بيها على الفقراء. فتخيل لو أنا بايت واكل عيش حاف، تاني يوم بقيت مليونير، والثروة بتاعتي عبارة عن جمال، ممكن يبقوا آلاف الجمال والجمل بألافات، لدرجة أن من كتر ما هم كتير حبوا أن هم يجمعوهم فجمعوهم في وادي بين جبلين، يعني حاجة ما تعرفش تجيب آخرها بعينيك. ويبص لها واحد من الناس اللي واقفين بعد غزوة حنين، يبص لها كده عجبته قوي. النبي مبارح واكل عيش حاف ونايم، أكيد ربط على بطنه الحجر من الجوع، ولسه مخلص حرب الله أعلم تعب فيها قد إيه، وبعدين بقى مليونير في لحظة، ده نصيبه من الغنايم. واحد بيبص لها حلوة، قال له آه حلوة قوي، أتعجبك؟ قال نعم. قال هي لك بالبساطة اللي أنا بتكلم بيها دي، يوم الفلوس مش فلوس، أنا بتكلم ببساطة، كانت فلوس النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان بيتكلم ببساطة كده، لأن عمر ما الدنيا جت مش عايز أقول ولا في باله ولا أي حاجة، مفيش، هو مفيش غير ربنا وبس في قلب النبي. أنا عايزكم لربي كلكم، كافر ومسلم كلكم تقربوا. بجد كل ده ليا. حتى ان الراجل راح يبص لها وهو يلتفت، يا ترى هيبعت 100 واحد معايا كلهم يقول له هو لا هي لك هي لك؟ لا ده هو واحد بس. فساق الغنم او الابل الى قومه وقال اللي كان في نفس النبي حصل، قال يا قومي اسلموا، شوفوا اللي حصل معايا، جئتكم من عندي خير الناس، ان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا. انا ما شفتش حد زيه، ولا شفت حب زي حبه، ولا شفت قلب بيحوط علينا زي قلبه صلى الله عليه وسلم. الحب اللي كان في قلب النبي هو سر الهداية، الحب هو سر نجاح النبي بعد انتقاله للرفيق الأعلى، وآلاف الناس بتخش في الدين أفواجا في اليوم. واللي يخش على الإنترنت وينزل إحصائيات الإسلام يعرف أن الحب اللي ضخه النبي في الدنيا باقي إلى يوم القيامة. يلا صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، شوفكم بعد الفاصل إن شاء الله.
لو يسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الأمان على الأرض تقى. الحب نعمة ربنا علشان أكيد بيحب.
في وسط غزوة حنين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعد عنه الصحابة، احنا 12,000 ضد 30,000 من قبيلة هوازن، فجأة النبي بقى معاه 100 واحد بس بسبب أحداث حصلت في الغزوة، الصحابة تراجعوا، حصل كمين، قصة طويلة. النبي دلوقتي حالا على يمينه العباس، على شماله أبو سفيان، ظهره فاضي، جه واحد اسمه شيبة بن عثمان، تاني مرة حد عايز يقتل النبي من ظهره والنبي بيشوف من ظهره صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، لسه هيقتله بس المرة دي مش النبي اللي شافه، المرة دي يقول شيبة بن عثمان فرأيت شواظا من نار، لهب نار بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت حاطط ايدي على بصري والنبي شافه صلى الله عليه وسلم وهو بيعمل كده من ظهره، فبص قال شيبة أدنو، قرب يا شيبة، قرب شيبة فدعاله النبي. تخيل دلوقتي، أنا عايزك بس لحظة، الحرب، النبي في وسط 30,000 وحوالي 2-3، جه عن يمينه لقى العباس والنبي عليه الصلاة والسلام بيحارب كأقوى ما يكون، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، واقف بصلابة مش عايز أقول ألف ولا مليون النبي بالدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. في وسط الحرب والعزم والهمة، الحب أكبر من ده كله، عايز يقتل النبي، النار تحول بينه وبين سيدنا محمد، النبي يشوف الكلام ده، حط ايده على عينيه شيبة، بص النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تعالى يا شيبة، استغفر الله يا شيبة، قرب من شيبة وقام اديله سيف او قال له روح قاتل. يقول فما رفعت بصري من اللهب اللي اخذ بصري ده حتى صار احب الي من بصري، فقال خذ يا شيبة وقاتل الكفار. عارف النبي غير الموضوع، خلاص مش هتكلم معاك ان انت كنت عايز تقتلني، مش خلاص حبتني بنظرة عينيا ودعائي، يلا روح قاتل الكفار، يلا حميني، انت كنت عايز تقتلني، يلا حميني. ويكمل شيبة صحابي جنب النبي، مع ان الطبيعي ان ربنا حماني عن طريق النار اقوم لافف وقتلك، لكن ربنا حماني منك انا هحميك من نفسك، ربنا حماني منك، وما دام انت لسه انفاسك بتروح وتيجي لسه عايش، حب الهداية اللي جوه قلبي ليك ما راحش، مش هقتلك. والنبي لو قتل واحد يبقى أشر الناس، واحد النبي قتله بإيديه، لكن حب الهداية اللي هو سر هداية العالمين كان في قلب النبي أكبر من كل حاجة. تعال يا شيبة ابن عثمان، ويدعيله النبي ويقول له يلا روح دافع عني، ويكمل شيبة كأقوى ما يكون دفاعا عن سيدنا محمد في لحظة من أكتر اللحظات الصعبة في حياة النبي، وقت ما الصحابة بعدوا عنه في وقت غزوة حنين صلى الله عليه وسلم. هحميكم من نفسكم ومن شياطينكم، أنا بحبكم وبحب الهداية ليكم. يلا بسرعة نشوف طاقة الحب اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بثها في الكون، فعاشت عاشت عاشت لغاية ما وصلت لأمريكا وللشعب الأمريكي، وتحصل أحداث المتوقع أنها تهدم الإسلام، وطاقة الحب اللي من قلب النبي من 1400 سنة بتبني وغيرنا يهدم والطاقة أقوى. ويخش الناس في دين الله أفواجا في بلاد مش دينها الإسلام. وبعد وفاة النبي بكام سنة، يلا نروح لماندي. ماندي دي واحدة أمريكية لها قصة جميلة مع حب النبي، وليها قصة جميلة بعد ما أسلمت في حب هداية العالمين. يلا نروح لماندي ونيجي وصلى على النبي. تفضلوا.
My name is Mandy Bush. I'm an American from Atlanta, Georgia in the US. I own this bookstore, The Book Spot in Mayadi. I was just curious about Islam after 9/11, and I started to read the Quran and then later read other books, and it just answered every question that I had in life, really. And about 9 months later, I said Shahada. It was a long process. And about 1997, a friend of mine that I knew in the States, she's from Pakistan, it was Ramadan, and I wished her happy Ramadan, and she just told me a little bit about the religion. And I always say she was the one planting the seeds in my heart and in my head about Islam. So when I did start to read the Quran, that seed had grown. I feel I have more direction in my life since I became Muslim. Before, I was just floating happily, doing whatever I wanted to do that day, but I became an adult when I became a Muslim. There's direction, there's a path. There's a very specific path and a specific goal in my life, and Islam is that map. I was telling my daughter the other day that I love her, the amount of grains of sand there are in all of the deserts and all of the beaches and all of the oceans in the whole world, and that is still not as much as I love Islam. We sell mostly used books, but we have new books as well, and one of our priorities is also selling Islamic books. It's hard to find reasonably priced books in Egypt, and the same goes for Islamic books. So one of our priorities is to sell Islamic books and just to show foreigners what we feel is the true Islam. It's very powerful to just have the answers to everything. So how can you not become Muslim? Even at the end of the day, when I go home after working even 2 hours or 12 hours, depending on the day, it's just satisfaction. I feel fulfilled. I just love this story. It's my passion. It's what I've always wanted to do. I never thought I would do it in Egypt, but I love having a bookstore. That's a powerful thing, to wake up in the morning and you have to pray. It's 5 o'clock in the morning and your whole life is just to please Allah. That's a huge change within itself. My wish for the future is paradise, I think, like all Muslims. But before we get there, I mean, we have responsibilities on earth. I want to raise a good daughter. I think that's what I ask for every time I make sujood, is that my daughter grows up to be a good Muslim. I would say two things. The first one is to read, read, read. Everything you hear, ask for dalil, look for dalil. And the second is just be friends with other converts as well, because we really, really understand the path that you're going on. And sometimes it's not easy, but it helps to talk with people who've traveled the same path. The message I would have for the non-Muslim world is just to try to understand us. We also have a responsibility to understand non-Muslims. I do, growing up as a non-Muslim, but just try to understand us. When you're just constantly being reminded of Allah's mercy, it sticks in your head. So I think love is mercy. The first time I really felt the concept of love in Islam was when I heard one of my friends say, "I love you for the sake of Allah." That is such a powerful statement, to just purely love someone for the sake of Allah. It takes your heart, it takes your mind, it takes every emotion you have, and you really honestly feel the concept of love in Islam when you hear that phrase. I think as Muslims, we gauge our behavior and how we're acting, and we think, would the Prophet be pleased? Would he be annoyed with what we're doing? And usually, I think he would be pleased with the story. When I read the seerah, I just think, I wish I were his friend. I wish I knew him. He's just the most amazing human being. And I think all Muslims really love him, and they just wish they could talk to him every day and to have been there, to have been the companions, and to see how he's acting and how he's talking to people. That had to have been an incredible experience.
الناس اللي بتحبك كتير قوي يا رسول الله بتقول لبنتها أنا بحبك أكتر من رمال الشواطئ والمحيطات والدنيا والصحاري، بس بحب الإسلام أكتر. وهي أسلمت بعد 11 سبتمبر اللي الناس كلها افتكرت إن ده هيهدم في الدين، ودخل الناس أفواجا حب كان جوه قلب النبي من سنين طويلة. مهما يحصل من أحداث بنية إن الإسلام يتضر، لكن الإسلام كان النبي شايل جوه قلبه وعلى كتافه، ومفيش حد يقدر يقف قدام حب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان سر الهداية. الحب هو سر الهداية. مندي بعد ما أسلمت كانت بتقول إن أنا كنت بأجد صعوبة في إن أنا ألاقي كتب عن الإسلام. فتحت مكتبة في المعادي، وده حي في القاهرة هنا في مصر، وبيجي الأجانب الغير مسلمين ويجي المسلمين يقعدوا عندها، وتقدم لهم مشروبات بالمجان عشان يعرفوا الدين من كتب العلم، عشان يعرفوا الدين على الحقيقة مش عن طريق الإعلام اللي ممكن يكون في بعض البلاد بيشوه الإسلام. يا رسول الله حبايبك كتير، ويمكن تكون مندي هي واحدة منهم اللي حبك ساري في الأمم وساري في الأجيال لغاية ما وصل لقلبها، وما فيش حد ولا حاجة تقف قدام حبك اللي كان سر في هداية العالمين. وهو ده اللي سيدنا محمد يا جماعة اتبعه مع المسلمين. احنا اتكلمنا على حبه لهداية غير المسلمين، وعندنا حلقات كانت بتتكلم تاني على علاقة النبي بغير المسلمين، لكن تعالوا نتكلم علينا احنا. النبي من حبه فينا وحرصه ان احنا نكون قريب جدا من ربنا، كان حريص انه ييسر علينا، وانه يكلم كل واحد فينا يا جماعة او من اصحابه، ويعلم الناس بعد كده اختار تتكلم في ايه وتتكلم امتى. مش اي حاجة تتقال، انت بتتكلم كما قال سيدنا الامام ابن القيم في كتاب اسمه اعلام الموقعين عن رب العالمين، معناه ان اللي بيتكلم ده بيتكلم بالنيابة او بيوقع بالنيابة عن ربنا. انت بتقول قال الله قال الرسول، كلام ربنا اراد ان يوصله للناس. فاختار احلى كلام واجمل كلام بالحكمة والموعظة الحسنة، واختار امتى تتكلم. فكان النبي يقول لسيدنا عمرو بن العاص وهو لسه مسلم جديد، ايه رأيك عمرو تبقى انت قائد الجيش؟ ده في ابو بكر وعمر وناس مسلمة من سنين طويلة. سيدنا عمرو بن العاص اسلم قبل الفتح بشهور قليلة، يعني بعد 20 سنة من الدعوة. ايه رأيك اريد ان اجعلك قائدا فتغنم وتسلم، يجي لك فلوس كتير وربنا يسلمك. فقال له يا رسول الله ما اتبعتك الا لان اكون معك، انا عايز ابقى معاك مش عايز حاجة. فقال له نعم المال الصالح للعبد الصالح، ايه المشكلة لو ربنا وسع عليك كمان وانت اصلا انسان صالح. ويحضن قلب سيدنا عمرو بن العاص اللي لسه مسلم جديد، ويجي له الناس، ويا بختهم ويا بختنا بتيسير قلب النبي اللي كان ما بيشدش على حد ولا يتشدد في الدين ابدا، لانه النبي الرحمة للعالمين اللي كان حبه سر هداية اللي حواليه. يوم يا جماعة 10 ذي الحجة، يوم الحج الاكبر، في 4 اعمال بيتعملوا. احنا بنرمي الجمرات، الناس اللي حجت عارفة الكلام ده، وبنحلق شعرنا وبندبح وبنطوف طواف اسمه طواف إفاضة. ال4 أعمال دول المفروض ليهم ترتيب معين. كان يجي الصحابة للنبي يقول له يا رسول الله أنا دبحت قبل ما ارمي الجمرات، يقول له خلاص ارمي ولا حرج. يقول له طيب أنا حلقت قبل ما ادبح، يقول له طب ما فيش مشاكل، انحر يعني ادبح ولا حرج. كان الصحابة ممكن بعضهم ما يعملش الترتيب اللي النبي عمله، ما يمشيش على الحاجة اللي النبي عملها، يحصل مثلا لخبطة أو ظروفه في الزحمة فيقول له طب أنا عملت حاجة قبل حاجة. فكان كما في الحديث لا يسأل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، مفيش مشاكل، ربنا واسع وأنا كمان صلى الله عليه وسلم صدري واسع وبقبلكم كلكم وبيسر عليكم وعايز أورثكم الحب ده في التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صلى الله عليه وسلم. عشان كده العلماء خدوا منها من أفعال النبي إنها كلما ضاقت اتسعت، كلما يحصل ضيق في الموقف تعرف إن الإسلام هيوسع عليك في الفتوى قوي، لأن ده كان هدي النبي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله على قلب النبي في حجة الوداع يوم ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم عشان تفضلوا قريبين من ربنا حبوا بعض، أيها الناس اسمعوا مني تعيشوا، عشان تعرفوا تعيشوا قريبين من ربنا اسمعوا الكلمتين دول، ده كلام النبي، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لا تأذوا بعض فأبدانكم، ولا تأذوا بعض بالكلام فأعرضكم، ولا تأذوا بعض في الحقوق وتاخدوا فلوس بعض أو حقوق بعض، لو عملت كده هتبث كراهية فهترجع لك كراهية، أرجوكم عيشوا بالحب، دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم زي حرمة الكعبة، أنتوا غاليين عند ربنا سبحانه وتعالى. ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، الشيطان يئس أن المسلمين يعبدوه ولكن رضي في التحريش بينهم، يوقعهم في بعض ويتكلموا على بعض ويؤذوا بعض ويكذبوا على بعض ويشنعوا على بعض، لو عملوا كده يبقى الشيطان نجح لأنه مش هينجح إن المسلمين يعبدوه. عيشوا بالحب عشان تعيشوا قريبين من بعض وبالحب تؤمنوا وبالحب تخشوا الجنة صلى الله عليه وسلم. والله على النبي قبل ما يموت بدقائق أو بساعات قال للفضل ابن العباس ابن عمه خد بإيدي، وقعد النبي على المنبر مش قادر يقف وقال أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا، لو ضربت حد بالكرباج على ظهره فهذا ظهري فليستقد منه خد حقك، ومن كنت شتمت له عرضا، أنت عمرك ما ضربت حد ولا شتمت حد فهذا عرضي فليستقد منه، إلا كنت شتمت حد يقوم ياخد حقه مني، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليستقد منه، ولا يخشى أحد الشحناء من قبل رسول الله، مش هتخانق مع حد ولا هقول له كلام مش حلو فليست الشحناء من خلقي، أنا مش كده. طب أنت لا شتمت حد ولا ضربت حد ولا خدت فلوس حد بتعمل كده ليه؟ قال لك النبي قبل ما يموت بيعلم الناس اوعوا حد فيكم يموت وحد ليه في رقبته مره ضربه ولا شتمه ولا خد فلوسه، انا بقول لكم كده وانا الكبير عشان ما حدش يشوف نفسه كبير على الحق، يا كبير لو خدت حق الصغير وقال لك انا عايز حقي، اوعى تكون شديد عليه ويبقى في شحناء، سلم واديله حقه لحسن تموت وانت في حد كرهك، ولو حد كرهك وليك يوم القيامه في رقبتك مظلمه ليه هتخش الجنة ازاي، وكل واحد هيطلب مظلمته يوم الحسنات والسيئات. وقبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم وعايز يطمن علينا وهو بيسر وبيقول لنا عيشوا بالحب، قبل ما يموت بلحظات تقول السيدة عائشة فإذا به يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، قالت يغرغر بها في صدره ولا يطيق أن ينطقها، عمال يقول الصلاة الصلاة لغاية ما بقى مش قادر يقولها، فبدأت الكلمة من ضعف النبي صلى الله عليه وسلم أثناء موته بدأت الكلمة تنزل لتحت، فبدأ صدره يتحرك يقول تغرغر بها في صدره، يغرغر بها في صدره ولا يفيض بها لسانه، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. طب أنت عيان دلوقتي والعيان الناس هي اللي بتكلمه وبتخدمه وبتسأل عليه، عمال تقول لنا كده، عمال تقول لنا الصلاة الصلاة ومش قادر ينطق بيها، وصانا بعلاقتنا بربنا بحبنا لربنا ووصانا بحبنا لبعض، وما ملكت أيمانكم خد بالكم من أحبابكم ومن مراثاتكم خدوا بالكم لأنكم عايشين في الدنيا ومش هتخشوا الجنة معايا إلا بالحب. ويا جمال قلب النبي وهو عايش مع أصحابه وهو بيقول لهم معلش أنا تقلت عليكم بطلب منكم السواك كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مش عايز اتقل عليكم انا بس طالب منكم قبل ما تروحوا عند ربنا تغسلوا اسنانكم، مش عايز اتقل عليكم، هو ده طلب يا رسول الله، ده بسيط قوي. حتى ان في البخاري بعد ما قال لهم كده قال لقد اكثرت عليكم في السواك، بطلب منكم حاجات كتيره وكثرت عليكم. بيعلم اللي بعديه اوعوا تشدوا على المسلمين، اوعوا تحملوهم فوق طاقتهم، ده انا غسيل السنان عشان مصلحتهم وعشان ريحه بقهم وعشان نظافتهم. وبعد ما قلت لهم اغسلوا اسنانكم قبل ما تصلوا، قلت لهم معلش لو كنت كترت عليكم، وفي الحديث البخاري لقد اكثرت عليكم في السواك. احباب النبي، من كتر رسائلكم انا مستني الرسائل. احنا هنخصص حلقه او حلقتين في نهايه البرنامج لإجابة كل تساؤل اتبعت لنا في كل حلقة عن موضوع لما أثرنا الحب فيه حصل بعض التساؤلات. هستناكم كل يوم، إما تبعتوا الـ SMS على الرقم اللي بيطلع لكم في شاشة قناة اقرأ، أو تبعتولي على mustafahusn.com. طول ما احنا ماشيين يا جماعة، ساعات الحلقة بيبقى فيها كلام على النبي، وانتوا عارفين النبي هو الكبير. ساعات الوقت بياخدني شوية ومش بلحق أقرأ رسائلكم. إن شاء الله هقرأ بكرة بإذن الله، يكون في وقت أكتر. لكن النهاردة أنا وأنا بتكلم على النبي بياخدنا الوقت، وانت عارف النبي لما بيجي في أي حتة بتنور، والواحد بقاش عايز يبطل كلام على سيدنا محمد. اتبعتت لي رسائل وتساؤلات كتير، هقرأ منها جزء طول ما احنا ماشيين، وجزء منها يا جماعة لما حضراتكم بتحبوا النبي قوي فبتبعتوا رسائل للنبي كتير، حب وأسئلة للبرنامج، هيخصص حلقة أو حلقتين فيها رد على كل التساؤلات. لكن اللي هقوله لكم دلوقتي يا جماعة، ان احنا بكرة عندنا حلقة هي فيها قصة حب عايزين ننشئها من أول وجديد. أنا أتصور أنها مش موجودة في حياتنا، كانت بين النبي والملائكة. وأنا عايزكم تباتوا النهاردة وتبعتوا لي تفكروا، هل إحنا في علاقة بيننا وبين الملائكة علاقة حب؟ والسؤال اللي عايز أسأله ولازم تردوا عليا، سواء في الأس أم أس إن شاء الله هقراها، والله أنا مش بنساكم والورق كله بيوصل لي، أو تبعتوا على mustafahusn.com، إيه الحاجة اللي كانت مشتركة ما بين النبي والملائكة؟ وإيه طبيعة العلاقة اللي كانت بين النبي والملائكة؟ وكانوا عايشين مع بعض دايما، وكان النبي والملائكة ليهم مواقف كتير، بالذات سيدنا جبريل عليه السلام. فأنا سايبكم النهاردة تباتوا تفكروا وتبعتوا لي طبيعة العلاقة اللي بين النبي وبين الملائكة، واللي المفروض تكون بيننا وبين مخلوقات مش شايفينها بس بيحبونا موت الملائكة. أختم حلقتي بالتلخيص. النبي عاش، الحب اللي في قلبه كان سر الهداية، فحب الهداية للكفار، فكان ده سبب هدايتهم، إنه فعلا كانوا قاعدين مع حد بيحب لهم الخير من قلبه مع إنهم مختلفين في العقيدة، وحب التيسير على المسلمين عشان لو يسر عليهم يعرفوا يتدينوا. عارف لو كان شد عليهم وليست من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان ناس كتير قالت ما نقدرش نعمل كده، لكن حياته كانت حب وتيسير على الناس. دي أخلاق اللي عايز يكون سبب في هداية العالمين، إنه يسر، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستني من حضراتكم في الرسائل أو على الموقع طبيعة العلاقة بين النبي والملائكة، قانونها إيه وطبيعتها إيه. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. نشوفكم بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشمس بسماء تقضي على كل الذنوب، اقلب جميع المخلوقات بالحب حقق معجزات. لما الحبيب على الأرض فات، ده بالتراب للعشق دور.